بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكر المحقق الخراساني أعلى الله مقامه الشريف إن الملاقي بحسب القاعدة الأصولية قد يجتنب عنه وقد لا يجتنب عنه، وذاك من خلال ثلاث صور يمكن أن نصورها في تنجيز العلم الإجمالي بالنسبة إلى الملاقى وبالنسبة إلى الملاقي. الصورة الأولى أن العلم الإجمالي متقدم زماناً على حدوث الملاقات، فحصل العلم الإجمالي بنجاسة الملاقى والإناء الآخر، ثم حدثت الملاقات بين الملاقى والملاقي. ففي هذه الصورة لا ينبغي الاجتناب عن الملاقي، لأن العلم الإجمالي منجز للمعلوم بالإجمال بنطاق حدوثه، والملاقي خارج عن نطاقه. وكما ذكر سابقا ونقلناه أن الشك في الملاقي كالشك في نجاسة كل شيء لم يسبقه العلم الإجمالي. الصورة الثانية عكس الصورة الأولى، أن الملاقات سبقت العلم الإجمالي، و الملاقي لاقى الملاقى قبل حدوث العلم الإجمالي، ثم علم المكلف بأن أحد الإناءين نجس، فإنه يجب الاجتناب عن الملاقي كالاجتناب عن الملاقى، لأن الملاقي كان ملاقيا قبل حدوث العلم الإجمالي، فهو يعد طرفا ثالثا للعلم الإجمالي. الصورة الثالثة أن الملاقي مع طرف آخر غير الملاقى كان محط العلم الإجمالي، مثلا بالنجاسة، ثم الملاقي لاقى الملاقى وحدث علم إجمالي بين الملاقى وبين الطرف الآخر الذي كان عدلا للملاقي. فهنا يجب الاجتناب عن الملاقي ولا يجب الاجتناب عن الملاقى. ويلحق به أنه إذا حدث العلم الإجمالي بين الملاقي وطرف آخر وحدث علم إجمالي بين الملاقى وطرف آخر يعني طرف ثالث، ولكن خرج الملاقى عن محل الابتلاء فإنه يقتصر في وجوب الاجتناب عن الملاقي وعدله، والملاقى لا يجب الاجتناب فيه حتى لو دخل بعد ذلك في محل الابتلاء. هذا حاصل كلام المحقق الخراساني أعلى الله مقامه الشريف. فند المحقق النائيني بشدة هذه النظرية وخالفها بقوة، مع أن تلميذه السيد الخوئي رحمة الله عليه وافق صاحب الكفاية ورأى أن تفصيله الثلاثي متين. حاصل كلام المحقق النائيني أن العلم تارة يؤخذ موضوعا في الحكم وتارة يؤخذ طريقا وصفة مقربة إلى الحكم، فالموضوع هو المعلوم والعلم طريق ونور إلى معرفته. ما ذكره المحقق الخراساني من تقدم العلم على الملاقات، من تأخر الملاقات عن العلم أو العكس، يعني أنه يرى العلم بصفة الموضوعية لا بصفة الطريقية، لذلك اهتم بحدوث العلم زمانا وفرق بين الصورة الأولى والصورة الثانية بتقدم العلم على الملاقات وبتأخره عن الملاقات. وهذا كلام فاسد، لأن العلم بما هو علم لا شأن له، وإنما شأنه بالمعلوم والمنكشف. فإذا كان المعلوم متأخر زمانا والعلم متقدم زمانا أو العكس، لا فرق في ذلك، لأن الذي مهم هو المعلوم لا العلم. إذن لا فرق بين الصورة الأولى والصورة الثانية، سواء تقدم العلم الإجمالي على الملاقات أم تأخر العلم الإجمالي عن الملاقات. إذا قلنا أن العلم الإجمالي منجز ومنجز للتكليف المعلوم بالإجمال في أطرافه، إذن لا فرق بين الملاقي قبل العلم والملاقي بعد العلم. إذا قلنا بأن تنجيز العلم الإجمالي لا يسري إلى الملاقي، كذلك لا فرق بين حدوث العلم الإجمالي قبل الملاقات أو حدوثه بعد الملاقات. لذلك رد المحقق النائيني رد عنيف على كلام صاحب الكفاية، ولكن ظاهرا أن رده ليس في محله، والسيد الخوئي رحمة الله عليه مع أنه معجب كثيرا بكلمات أستاذه المحقق النائيني لم يوافق النائيني في المقام ودافع عن صاحب الكفاية في مصباح الأصول. حاصل الرد أو الجواب عن مناقشة المحقق النائيني أن المحقق الخراساني عنده مبنى من المباني الأصولية ينبغي إلفات النظر إليه، وهو أن الحكم المنجز في موضوع يمنع من تنجيز حكم آخر في ذلك الموضوع في زمانه، لأن المنجز لا يتنجز، فهو يؤمن بهذه القاعدة. هذه القاعدة الصحيحة أو لا، هذا ليس كلامنا الآن في هذه القاعدة، ويصرح بهذه القاعدة وبهذا المبنى عنده المحقق الإصفهاني في حاشيته على الكفاية المسمات بنهاية الدراية، بل يؤكد عليه بأن المنجز لا يتنجز. على هذا الأساس إذا كان العلم الإجمالي متقدما على الملاقات فإن الملاقى منجز بالعلم الإجمالي. إذا حكمنا بأن الملاقي منجز هو والملاقى باعتبار طرفه الآخر، يعني أن الملاقى مرتين صار منجزا، مرة مع الطرف الأول ومرة مع ملاقيه. لذلك لا يمكن أن ينجز الملاقى بواسطة الملاقي. أما إذا كان العلم الإجمالي متأخراً عن الملاقات، فقبل حدوث العلم الإجمالي الإناء الأول والإناء الثاني الذي نعبر عنه بالملاقى والثوب الذي نعبر عنه بالملاقي، ثلاثتها بلا تنجيز. إذا حدث العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين فيكون منجزا للنجاسة في الإناء الأول والإناء الثاني المسمى بالملاقة والثوب المسمى بالملاقي، لأنه لا يوجد أمام العلم الإجمالي تنجيز آخر، وإنما الأطراف الثلاثة في مرتبة واحدة وفي عرض واحد، فالعلم الإجمالي يسري إلى الملاقي كما يشمل الملاقة. أما إذا تأخر مثل ما نقول أنه حدث العلم الإجمالي مثل الصورة الثالثة، نطبق كلام صاحب الكفاية على الصورة الثالثة، أنه إذا لاقى الإناء الثاني الثوب وحدث علم إجمالي بنجاسة أحدهما، ثم خرج الإناء الثاني عن محل الابتلاء وحدث علم إجمالي آخر بين الثوب وبين مثلا ثوب آخر أو جسم آخر، فإن هذا العلم الإجمالي الثاني لا يكون سببا لوجوب الاجتناب عن الإناء الملاقى، لأن الإناء الملاقى كان منجزا بالعلم الإجمالي الأول، فلا يمكن أن يكون منجزا بالعلم الإجمالي الثاني. فإذا خرج عن محل الابتلاء ثم دخل في محل الابتلاء، مع ذلك لا يدخل في إطار العلم الإجمالي بنجاسة الثوب وجسم آخر، فيبقى الملاقى بمنزلة الملاقي في الصورة الأولى لا يجب الاجتناب عنه. فإذا اختار الفقيه هذا المبنى أو هذه القاعدة الأصولية واعترف بها بأن المتنجز لا يتنجز ثانيًا على أساس محال فلسفي ومنطقي، وهو أن تحصيل الحاصل محال، إذن يكون للزمان دور. إن حدث العلم الإجمالي بعد الملاقات فلا محذور في شموله للملاقي، إن حدث العلم الإجمالي قبل الملاقات لا وجه لشموله للملاقي، لأن شموله للملاقي يلزم أن الملاقى مرتين يكون منجزا، مرة من حيث الإناء الأول ومرة من حيث الثوب الملاقي له، إذا قلنا بالتنجيز. إذن ما ذكره المحقق النائيني بعنف وشدة علمية لا موقع له، فلا يقصد، أي نقطة مهمة في كلام صاحب الكفاية، وظاهرا أن السيد الخوي التفت إليها لذلك عدل عن كلام أستاذه. فرق بين أن العلم غالبا وعادة في الخطابات التشريعية والمولوية يؤخذ بنحو الطريقية ولا يلحظ بنحو الموضوعية إلا نادرا، لأن العلم كاشفيته ذاتية وعقلائية، والعقلاء في ارتكازاتهم ينظرون إلى العلم عادة بنحو الطريقية والكاشفية لا بنحو الموضوعية. لذلك حمل العلم في الخطاب التشريعي أعم من المولى الحقيقي والمولى العرفي. على الموضوعية يحتاج إلى قرينة. مثلا نحن في شكيات الصلاة ما عندنا علما موضوعي، جميع صور الشكيات إلا في صورة واحدة، الركعة الأولى والثانية. الركعة الأولى والثانية إذا وقع فيها الشك مبطل، لأن الشارع يريد المصلي الذي يصلي الركعة الأولى والثانية مع العلم بعدد الركعات. صفة العلم لها موضوعية، ولذلك بمجرد حدوث الشك ما أعطى له قاعدة للحل، البناء على الأكثر أو البناء على الأقل أو مشروعية الاحتياط، صلاة الاحتياط، قال لا صلاتك باطلة، أعيد الصلاة من الأول. ولذلك الشك في عدد ركعات صلاة الصبح دائما مبطل، لأن المولى العزيز يقول أنت استوك قمت من النوم 5 ساعات نايم مرتاح، ليش تشك؟ صلي بحضور القلب. فأنت الذي تصلي مع الشك معناته أنك مصداق لقوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. لذلك أعد الصلاة مرة ثانية، اشرب لك ماء شاي حتى تحسن الصلاة بعدد الركعات. هذا الدليل خاص فيه، وإلا لولا الدليل الخاص كنا نحمل العلم على الطريقية. ففرق بين قولنا العلم تارة يؤخذ في الخطاب الشرعي بنحو الطريقية وأخرى بنحو الموضوعية، وكلام صاحب الكفاية ليس له علاقة بهذا البحث. النائين على الله مقامه الشريف فسر كلام صاحب الكفاية بهذا البحث وشدد النكير عليه. صاحب الكفاية لا يقول أن العلم الإجمالي مأخوذ في مقام حكم العقل بالتجيز بنحو الموضوعية، حتى يشن عليه بأن العلم قيمته واعتباره بالمعلوم وليس بذاته، يعني دائما يؤخذ بنحو الطريقية والكاشفية. وتمييز العلم وقيمة العلم بالمنكشف لا بالكاشف. صاحب الكفاية لا يقصد هذا البحث، وإنما يقصد أن المنجز لا يتنجز. لذلك إذا حكمنا بأن الملاقي منجز بالعلم الإجمالي الذي نجز الملاقى، يعني أن الملاقى تنجز مرتين، مرة مع الطرف الأول ومرة مع الملاقي. لذلك فصل هذا التفصيل الثلاثي الذي شرحناه، جعل وجوب الاجتناب عن المناقي منوطا بتأخر العلم حتى الملاقى لا يتنجز مرتين، وجعل وجوب الاجتناب عن الملاقي لازما إذا تأخر العلم الإجمالي عن الملاقات. لا مو توسع، هذا مبناه يذكره المحقق الإصفهاني، هذا مبناه. لذلك على مبناه، لا ولذلك على مبناه، ولهذا نستظهر من كلام السيد الخوئي رحمة الله عليه الذي يوافق صاحب الكفاية أنه أيضا يوافقه في المبنى. وإلا السيد الخوئي ليس غريبا عن مباني وكلمات المحقق النائيني، شلون أن المحقق النائيني ينسب إلى صاحب الكفاية جعل العلم موضوعيا وهو طريقي، والسيد الخوي يوافق صاحب الكفاية. إشكال المحقق النائيني من ناحية الفنية إشكال قوي جدا، بس ولكن ليس هذا محله، لأن كلام صاحب الكفاية ليس في موضوعية العلم الإجمالي. إشكاله في أن المتنجزون لا يتنجز مرة أخرى. لا، إحنا شوفوا، إحنا ليش نخرج عن المصطلح الذي هو صاحب الرأي؟ يقول هو يرى أن المتنجز لا يتنجز، فحسب مبناه إذن تصويره للصور الثلاثة جدا دقيقة ومتينة. هذا حاصل الكلام في الحوار الذي وقع بين صاحب الكفاية والمحقق النائيني والسيد الخوي. طبعا مو طرف، لأن السيد الخوي هو تبع صاحب الكفاية. فالحق أن يقال إن الملاقي لا دليل على وجوب اجتنابه إلى هذا المقطع من البحث. هل يوجد هناك وجه أو سبب آخر؟ ندرسه مستقبلا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل.